أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فما زلنا نواصل دراستنا في زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن الاضطجاعة، هل هي بعد سنة الفجر أو بعد الوتر؟ الإنسان إذا صلى يضطجع على يمينه، هل هي بعد الوتر بعد ما ينتهي من قيام الليل، أو هي بعد ركعتي الفجر بعد سنة الفجر؟ رأينا أن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ورأينا أيضا أن في حكمها خلاف، لكن القول الذي رجحه ابن قيم الجوزية رحمه الله أنها بعد سنة الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى القيام والتهجد ثم بعد ذلك أذن الفجر وصلى ركعتي الفجر يضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن ويخبره أن وقت الصلاة إقامة الصلاة قد حان. هذا هو الذي رجحه، وهو الذي يؤيده الدليل. أكثر الأدلة وأكثر الرواة يرون أنها بالاضطجاعة بعد سنة الفجر. ثم ما حكمها؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها، فمنهم من أوجبها، ومنهم من رأى أنها سنة للراحة، ومنهم من رأى أنها مباحة. أما الذين أوجبوها فليس عندهم دليل، وهم الظاهرية، ابن حزم رحمه الله ليس عندهم دليل. وأيضا تشدد ابن حزم رحمه الله وقال الذي لا يضطجع لا تصح صلاة الفجر. ما هي العلاقة بين هذه السنة وصلاة الفجر؟ ليس بينهما علاقة، ولذلك قوله مردود. فالإنسان اضطجع أو لم يضطجع، فإن صلاة الفجر إذا كملت شروطها فإنها صحيحة ولله الحمد. ولذا نقول إن الاضطجاعة بعد سنة الفجر مباحة، من أراد أن يفعلها جاز له ذلك، من أراد أن لا يفعلها لا شيء عليه في ذلك. والذي يؤيد أن هذه الاضطجاعة بعد سنة الفجر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابن قيم الجوزية، ذكره لها بعد سنة الفجر وبعد الوتر. لكن الليلة معنا هديه في قيام الليل، هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. هل قيام الليل هل كان فرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه نافلة؟ أو أنه غير فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء فيه. أما نحن المسلمين، قيام الليل ليس فرضا علينا. قيام الليل سواء صلاة تراويح أو صلاة تهجد أو ما إلى ذلك ليس فرض، ولكنه مستحب، وينبغي للإنسان أن لا يترك قيام الليل، لأن قيام الليل فيه أجر كثير. ورد في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. الله ينادي، هل من داع، يعني إذا قلت يا الله ربنا يجيبك، هل من داع، هل من سائل، إذا سألت الله يا رب اغفر لي يا رب ارزقني يستجيب لك. وأيضا من مستغفر فأغفر له، رب اغفر لي، رب ارحمني. فقيام الليل للأمة الإسلامية هذا مستحب وليس واجب، لكن الخلاف بين العلماء هل هو كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس واجبا عليه. ونسمع من الشيخ عبد العزيز الآن كلام المؤلف رحمه الله. لكن يا إخوان، مما يدعو للعجب، بالأمس نقرأ ساعة كاملة كل هذا في الاضطجاع، آراء العلماء والأدلة والأحاديث، وهو من حفظه، من حفظ ابن قيم الجوزية. ما كان عنده كتاب يرجع إليه، ما كان عنده مكتبة يرجع إليها، ما كان عنده أحد من العلماء يستشيره، لأنه كان يكتب هذا الكتاب وهو مسافر. عجيب يا إخوان، عجيب حفظه. ولذا الإنسان إذا أطاع الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجيء ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى: نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن أبي عبيد، حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. حدثنا محمد ابن نصر، حدثنا عبد الله، حدثنا عمرو، حدث عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر سليم ابن حيان: حدثنا أبو غالب، حدثنا أبو أمامة قال: إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. قلت والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون في قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في اصطلاح للمتأخرين، المتأخرون من الفقهاء لهم اصطلاحات، الفريضة مثل صلاة العشاء، والنافلة ما عداها، الفرائض هي خمس التي كتبها الله عز وجل على بني آدم: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ما عداها لا يعتبر فريضة، لا يعتبر واجب، وإنما هو مستحب أو مندوب. إذا صليت الراتبة أو صليت نافلة فإن هذا يعتبر نافلة لك، لكن هل هذه النافلة معنى النافلة زيادة وإلا لا؟ اصطلاح المتأخرين يقولون نعم هذه زيادة على الواجبات، نافلة وفرض، مستحب وفرض، واجب ومندوب، لكن هل هي للرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما لنا؟ يقول إن النوافل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كلها زيادة، كلها زيادة، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما بني آدم هذه النوافل لتكفير السيئات، لأن عندهم ذنوب كثيرة، فهذه النوافل تكمل ما نقص من الفرائض وتكفر السيئات، ففرق بين النافلة لرسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنافلة لكم أنتم. ولذا هنا يقول إن معنى النافلة هي الزيادة، لكن هل وهذا لا ينافي هل هي واجبة على الرسول عليه الصلاة والسلام أو ليست واجبة، لأن العلماء اختلفوا فيها. ويقول سيأتي لهذا الكلام زيادة في التفصيل عند خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه
هذا هو المهم يا إخوان، هذا هو المهم لنا، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع قيام الليل سواء كان مسافر أو في الحضر، ولذا ينبغي لنا أن نحافظ على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونقوم الليل إن استطعنا، أن نأتي بالقيام بعد صلاة العشاء مباشرة قمنا به، وإن كنا نقوم آخر الليل فهو الأولى والأفضل.
وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول
يعني الوتر هل يقضى؟ الإنسان مثلا كل ليلة يصلي الوتر، لكن ليلة من الليالي نسي الوتر، أو أنه اشتغل عن الوتر، أو أنه نام ما صلى الوتر، هل يقضي الوتر على صفته أو لا يقضيه على صفته؟ هنا الشيخ رحمه الله يقول الإنسان لا يقضي الوتر على صفته، يعني لا يصلي ركعة واحدة، وإنما إذا كان يصلي ثلاث يصليها في الصباح أربعا، يعني بعد ارتفاع الشمس، وإذا كان يصلي ثلاث يصليها أربع، إذا كان يصلي خمس يصليها ست، إذا كان يصلي سبع يصليها ثمان، وهكذا، يعني يجعلها شفع بدلا من أن تكون ثلاث يجعلها زوجية. نعم.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن
يعني تحية المسجد لو فاتت عليك هل تقضيها؟ يعني أنت دخلت المسجد ووجدتهم أقاموا الصلاة، هل تقضي تحية المسجد أو لا تقضيها؟ لا تقضيها، لأنه فات وقتها. لا.
لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف. الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي هذا أصح يعني المرسل. الثالث أن ابن ماجه حكى عن محمد ابن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، قال فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 كما قال ابن يعني عباس وعائشة.
كم عدد الركعات التي يقومها في الليل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يصلي 23؟ لا، كم كان يصلي؟ يصلي 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. لكن هل كانت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل صلاتنا نحن؟ لا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الركعة ويطيل، كما ورد في الحديث أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. هذا كم يأخذ؟ ساعة أو أكثر من ساعة. يعني أنت لو جلست تقرأ سورة البقرة يمكن تأخذ مدة طويلة فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل، ولذا علمانا رحمهم الله قالوا إذا كان الإمام يطيل فإنه يصلي 11 ركعة 8 و3 الوتر، وإذا كان لا يطيل وإنما يصلي مثل صلاتنا هنا في الحرم أو في حرم المدينة يقرأ صفحة وجه من المصحف أو وجه نصف أو وجهين، هذا يصلي ما شاء، إن صلى 23 أو صلى 36 على رأي المالكية كل هذا جائز، لأن الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فأنت تصلي 2 وتسلم، تصلي 2 وتسلم إلى ما شاء الله، وإذا تعبت أوتر بواحدة. ولذا لا نعترض يا إخوان على الذين يصلون 13، ولا نعترض على الذين يصلون 11، ولا نعترض على الذين يصلون 23، كلهم إلى خير إن شاء الله.
ففي الصحيحين عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بـ5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم ابن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، وذلك 13 ركعة، فهذا مفسر مبين. وأما ابن عباس فقد اختلف عليه في الصحيحين عن أبي جمرة عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسرا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي سألت عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر بـ3 وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين وفي لفظ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح.
وهذه الرواية رواية البخاري رواية صحيحة.
فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر؟
يعني يقول حصل الاتفاق على 11، الاتفاق حصل على 11 ركعة، لكن الزيادة عليها هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ نعم هي صحيحة.
واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غير أو هما غيرهما، فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما 17 ركعة.
يعني كان ورد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحافظ عليه بالليل والنهار كل يوم ليل ونهار 40 ركعة. كيف تكون هذه 40 ركعة؟ هو الآن يعددها. نعم
17 فرضا وعشر ركعات أو 12 سنة راتبة وإحدى عشرة أو 13 ركعة قيامه بالليل والمجموع 40 ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتح 8 ركعات وصلاة الضحى إذا قدم من سفر وصلاته عند من يزوره وتحية المسجد ونحو ذلك، فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة؟ والله المستعان.
هذه وصية ابن القيم لنا، وصية ابن القيم لنا أننا نواظب على هذا الورد دائما حتى نموت. ولذا يقول الإنسان إذا حافظ على هذا الوتر وصلى 40 ركعة في اليوم والليلة يقول ما أسرع الإجابة وما أعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم 40 مرة.
فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام، ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى، وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني. وكان يقطع ورده تارة،
يعني الديك يسمونه الصارخ، ولذا يقولون إن الديك في الليل ما يصيح إلا بعد نصف الليل، قبل نصف الليل ما يصيح، ولذا يقولون إذا صاح فإنه يسمع تسبيح الملائكة أو ما إلى ذلك، فينبغي أن تقوم. ولذا بعضهم يربي الديك وإذا سمعه يصيح ويقوم، يسمون الديك الصارخ. لا.
وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه مسلم.
هذا الدعاء مهم يا أخوان، ينبغي للإنسان دائما أن يحافظ على هذا الدعاء، وخاصة إذا مشى إلى الصلاة، إذا مشى إلى المسجد يقول هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وأمامي نورا. هذا رواه الإمام مسلم.
ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك، ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة. وكان قيامه بالليل ووتره أنواع، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس. النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بخمس سردا متوالية، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات جالسا بعدما يسلم. النوع السادس يصلي 7 كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي 2 ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن. وروى النسائي عنها كان لا يسلم في 2 الوتر، وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا توتر 3، أوتر 5 أو 7، ولا تشبه بصلاة المغرب. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. قال مهنا: سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر تسلم في 2؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 2. الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2.
يعني قصد المؤلف رحمه الله أن الإنسان يصلي 3 ركعات الوتر، يصلي 2 ولا يسلم ويأتي بالثالثة، هل هذه صحيحة أو ليست صحيحة؟ يقول: هذا فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبه بصلاة المغرب، لأن الإنسان إذا صلى هذا تشبها بالمغرب، ولذا قال العلماء: يصلي 2 ويسلم ثم يصلي 1، ولكن ثبوت 3 ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يفعله الإنسان أحيانا جائز إن شاء الله.
وقال حرب: سألت أحمد عن الوتر قال: يسلم في 2، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر، قال: أذهب إليها كلها، من صلى 5 لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى 7 لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة عن عائشة يوتر بتسع يجلس في الثامنة. قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول ثلاث؟ قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة. فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثلما كان قائما، ثم جلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثلما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثلما كان قائما، فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها.
الرسول عليه الصلاة والسلام من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل مثل صيام الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصوم أول الشهر أو وسطه آخره، كل هذا رحمة بعباد الله المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر أول الليل ليبين الجواز، ويوتر وسطه ويوتر آخره. ولكن أكثر هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوتر في آخره.
وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، الثالث أنه
سبحان الله يعني طول الليل وهو يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذا يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء هنا يصلي في الحجر، دخل بعد صلاة العشاء يصلي في الحجر وبدأ من أول القرآن، وفيها أحد الصحابة يجلس خلفه وينظر كم يصلي، ويقول إنه صلى قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. أين هذا العزم؟ عزم يا أخوان عظيم، كل القرآن قرأ في ركعة واحدة وهو يصلي في الوتر. وكان عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله عنه كان يصلي والمنجنيق المدفع يضرب في الكعبة وهو يصلي، ما سلم حتى انتهى من صلاته.
الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، والأنواع الثلاثة صحت عنه. وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي،
يعني النافلة يصلي، يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا، ولكن إذا صلى قاعدا أجره نصف أجر القائم. أما الفريضة لا يجوز للإنسان أن يصليها جالسا إلا إذا كان له عذر، أما إذا كان له عذر فإنه يصلي وهو جالس أو يصلي وهو قاعد ما فيه مشكلة، أو يصلي أيضا وهو على جنب ما فيه مشكلة، لكن إذا كان سليم لا يجوز له أن يصلي الفريضة إلا قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. أما النافلة يجوز للإنسان أن يصليها وهو قاعد وصلاته صحيحة، لكن يكون له نصف أجر صلاة القائم.
قال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود يعني الحفري، وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ والله أعلم. فصل: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما.
يعني بعد ما يوتر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي الوتر، هل كان يصلي بعد الوتر شيء أو لا يصلي؟ هنا يقول إنه بعدما يوتر، بعدما يصلي الوتر يصلي ركعتين وهو جالس. ولذا أشكل هذا على كثير من الناس، يقولون كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وهو يصلي بعد الوتر ركعتين؟ ما هو الحكم في هذا؟ هل نصلي، يجوز لنا أن نصلي أو لا يجوز؟ ولذا العلماء رحمهم الله قالوا نعم، هذا دليل على الجواز. ولذا يرون أن الوتر هذا، وخاصة الذين يقولون إنه واجب، الحنفية الذين يقولون الوتر واجب يقولون له سنة، وسنة بعده ركعتين، كما أن وتر النهار المغرب وله سنة راتبة، فكذلك هذا. وآخرون يقولون هذا دليل على الجواز، يعني الإنسان لو أنه أوتر ثم قام آخر الليل يصلي ما شاء بدون أن يوتر.
يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين، وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال وأنكره مالك، وقال الطائفة إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب وصلاة الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم.
درسنا غدا إن شاء الله جواب لسؤال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر بعد ما يصلي ركعة؟ هل كان يرفع يديه ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت؟ هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت؟ هذا هو درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.